الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة في هذا اللقاء يوم الجمعة 7 ذي الحجة لعام 37 و400 ألف الموافق 9 من الشهر 9 لعام 16 و2000 ألتقي معكم في مقر هذه الحملة التي سأل الله أن يجعلها حملة مباركة ويبارك في أهلها وفي جهودهم حملة العبد المحسن حفظه الله بارك الله بالجميع لنتذاكر فيما يسر الله عز وجل وسأل الله عز ينفعنا بما نقول ونسمع. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والفجر وليال عشر ويقول في كتابه لا أقسم بهذا البلد. فنلاحظ في مطلع هاتين السورتين سورة الفجر وسورة البلد وهما سورتان متتاليتان في كتاب الله أن أقسم الله عز وجل بليالي العشر والمراد بها أيام العشر الأولى من ذي الحجة وأقسم بالبلد أي هذا البلد الحرام فقال لا أقسم بهذا البلد ومعنى لا أقسم هذه لا للتنبيه معنى لا أقسم أي أقسم معناها أقسم بهذا البلد فلما أقسم الله عز وجل دل ذلك على عظم هذه الأيام وعلى عظم هذا البلد فأقسم فقال والفجر وليال عشر وأقسم وقال لا أقسم بهذا البلد وقد وفقنا الله عز وجل وأكرمنا بفضله وتوفيقه أن اجتمعنا في هذا الزمان وفي هذا المكان في أعظم أيام الله تبارك وتعالى التي خلقها في الدنيا وفي أعظم بلد خلقه الله عز وجل. هذا البلد له حرمته فهو البلد الحرام وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه جل وعلا أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وتهوي إليك أنها تأتي من مكان علي أو علو لتأتي هذا المكان باشتياق فهي قبلة المسلمين وجعل هذا البلد وسط العالم وهو اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما جعل الله عز هذا البيت في مشارق الأرض ولا في مغاربها ولا في القطب الشمالي ولا الجنوبي ولا في أفريقيا ولا في غرب آسيا ولا في أمريكا ولا في كندا ولا في أمريكا الجنوبية؟ هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى هو الخالق جل وعلا. الخلق خلقه والأمر أمره ألا له الخلق والأمر فهو الخالق وهو الآمر. فاصطفى الله عز وجل من بين بقاع الدنيا بين بقاع الأرض التي خلقها هذا المكان. إنه اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. والأيام كثيرة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله فاختار الله واصطفى هذا الشهر بالذات ذي الحجة اختاره لأن يكون موسم للحج فهذا اختيار من الله عز وجل على المسلم أن يتفكر في هذا الأمر العظيم. من الذي اختار هذا اليوم هذا الشهر وهذا اليوم وهذا الموسم؟ من الذي اختار هذا الزمان؟ الله عز وجل يتقرب بالعباد إلى الله عز وجل. من اختار هذا البلاد أو هذا البلد ليفد إليه الناس من كل مكان من كل فج عميق؟ إنه الله تبارك وتعالى. وهذا ولهذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير البشر فاختار الله له أن يولد في هذا المكان في هذا البلد. فهذا أيضا يشعر المسلم لأهمية هذا المكان. لم يشاء الله على أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في غرب آسيا ولا في أفريقيا وإنما ولد في هذا المكان بالذات. الأمر أمر والخلق خلقه ويصطفي ما يشاء. كل هذا يعطينا دلالة واضحة جلية قد نغفل عنها ولكن في الحقيقة أنه أمر عظيم أن نجتمع في خير أيام الله عز وجل وفي خير بلاد الله تبارك وتعالى التي اصطفاها الله عز وجل لأن يعبد فيها بهذا الركن العظيم. فالله الله في استغلال هذا الهند ولا في السند، لكن الله عز وجل أكرمنا إكراما منه من فضل نعمته علينا، ما اخترنا شيئا، وإنما الله عز وجل أكرمنا ووفقنا ثم جعلنا مسلمين، والمسلمون أيضا كثر على مذاهب وعلى مشارب وعلى أهواء، هم الأكثر السواد الأعظم من الناس من المسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترقها الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة تسمى الفرقة الهالكة، يتبعون أهواءهم. فوفقنا الله عز وجل، جعلنا موحدين، جعلنا أهل السنة، نحب الله ورسوله، ونسأل الله الزيادة وفضل منه سبحانه وتعالى. هذا أيضا توفيق من الله عز وجل. الله له السنة مع خلقه، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلى المسلم دائما يشكر الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهدى وعلى نعمة السنة. كالإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له: الحمد لله على نعمة الإسلام، ويقول: ونعمة السنة، وعلى السنة، أن جعل الله من أهل السنة، ما جعل روافض ولا جعلنا صوفية ولا جعلنا من أهل الأهواء. هذه النعم يا أخوان الأمر المخيف فيها أنها ممكن أن تزول بأي لحظة، ولذلك من دعاء المؤمنين أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ممكن يفقدها الإنسان في أي لحظة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني ممكن سنرتد، ممكن يزيغ قلبه، ممكن تذهب من هذه النعمة، ممكن لا يقدر هذه النعمة ولا يشعر بها ولا يشكر الله عز عليها، فتزول منه كما زالت من غيره. فعلى المسلم أن يخاف على دينه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقول: لا ومقلب القلوب، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الأمر خطير جدا، إذا ما خفت على دينك ممكن يذهب منك، إذا ما قدرت هذه النعمة ممكن تذهب منك، إذا ما شكرت الله عز عليها ممكن تذهب منك. نعم، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء حطم الأصنام، حطمها تحطيما، وكان يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه، يعني يجعله في جانب وعبادة الأصنام في جانب. هو كافر بها، هو الذي كفر بها، هو الذي حطمها، هو الذي تبرأ منها، قال: إني بريء مما تشركون إلا الذي فطرني. ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. إذن هذه إشارة عظيمة في ذلك، قيل: من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ لا تقول: يا عبد الله أنني قد تجاوزت الأمر، عرفت الجادة، مسكت الطريق. كلا، فأنت في ابتلاء واختبار. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذي من قبله. فالله عز له السنة يفتن العباد ويختبرهم. فدينك هذا غالي عليك، إن لم تتمسك به فأنت على خطر عظيم، إن لم تعتني به فقد يذهب منك. ولذاك قيل: الدين رأس المال، فتمسك به، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. لا يضيع عليك دينك، دينك أعظم ما تملك، دينك أعظم نعمة أنعم الله بها عليك. كثير من الناس عندهم سمع وبصر وأفئدة، وعندهم أملاك، وعندهم عمار الأرض، وعندهم أجواء، وعندهم سياحة، وعندهم، لكن ما عندهم دين. فإذا أكرمك الله بالدين فقد أكرمك بأعظم شيء. لو ملك الإنسان الدنيا وما فيها ولكن على غير دين، ولقي الله عز وجل فألقاه في جهنم، فما أغنت عنه دنيا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، لكنه من أهل النار، فيغمس، أو قال يطمس في النار طمسة واحدة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا ربي، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس أو يطمس في الجنة طمسة واحدة، فيقال: هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا ربي، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. وهذا حقيقة يجد الإنسان حالة في هذه الدنيا، لو جلس جلسة انبسط في آخر انبساط من الطعام والشراب واللقاء والضحك والمزاح، في آخر الجلسة لو عكره الإنسان بكلمة واحدة لقال ليتني ما دخلت هذا المجلس، أو أصيب بحادث، أو احترق أصبعه، لتنكد عليه الليل كله. فهذه أمثلة يضربها الله عز وجل للعباد، أن العبرة في النهاية، أن تعمر آخرتك يا عبد الله. من ظفر برضا الله عز وجل وتمسك بدينه فقد حاز خير الدنيا والآخرة، ومن خسر دينه فذلك الخسران المبين. قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صلى الله عز وجل يتمم علي وعليكم نعمته، وأن يكرمنا بهذا الدين تمسكا وحبا ودفاعا ونصرة. فإن الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، يعني كيف نبحث عن غير هذا الدين؟ لاحظ، دين أكمله الله بنفسه وأتم به نعمته علينا ورضيه لنا دينا، كيف الإنسان يبحث عن غير هذا الدين؟ كيف لا يتمسك به؟ كيف لا يؤثر على كل شيء؟ في الصحيحين رجل من اليهود يهودي أدرك ما لا يدركه كثير من المسلمين، في الصحيحين، فأتى عمر الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. آية هذه لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. شوف، دين الله أكمله بنفسه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. فهذه آية عظيمة، عظيمة جدا. لذلك المسلم يستشعر أن هذا الدين غالي عظيم كبير، دين الله عز وجل اختاره واصطفاه وشرعه وأكمله وتم به النعمة ورضيه لنا دينا. فلنتمسك به ونراجع أنفسنا ونحرص عليه، لا يضيع دينك. فمن ضاع دينه لم يبق له شيء، لو حاز الدنيا وما حوت، ولقي الله بلا دين فما استفاد شيئا، خسر كل شيء. قل إن الخاسر الذي خسر أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولو خسر إنسان الدنيا كلها وربح دينه فما خسر شيء، متاع الدنيا قليل. قل: متاع الدنيا قليل. فدينك هو أعظم ما تملك يا عبد الله، نمي هذا الدين واحرص عليه وزد فيه، فإن الدين يزيد وينقص، كل شيء يا أخوان يزيد وينقص: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الدين، التقوى، الاستقامة، الخير، البر، الهدى، دين الحق، هذا كله يا أخوان قابل إيش؟ للزيادة والنقصان. وهذا عقيدة المسلمين، عقيدة الكتاب والسنة، أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان إذا أطلق يراد به كل هذه المسميات الشرعية. الإسلام يزيد وينقص، استقامتك تزيد وتنقص، تقواك لله يزيد وينقص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في تقوى في أتقى. المؤمن يزداد إيمانه وقابل النقصان، يتابع الإنسان ضغطه، يتابع السكر، يتابع رصيده، يتابع أمواله، يتابع وظيفته، يتابع درجاته، يتابع أولاده، يتابع كل حاجة تحتاج إلى متابعة. إلا دينك ما يحتاج متابعة؟ لا يا عبد الله، دينك أهم شيء، الدين رأس المال. اعتني بشوف دينك هذا زايد ولا ناقص، لا يبقى على درجة واحدة، لابد في كل لحظة. الدين لو سبحت تسبيحة واحدة زاد، لو غفلت نقص، لو تكلمت بحق أو بباطل تحرك الإيمان. فأنت مطالب أن تتابع دينك يا عبد الله. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى وصحبه أجمعين. والأخ محمد، إيش سميت هذا اللقاء؟ مفتوح ما سميت؟ شلون يعني مفتوح؟ يعني اللي عنده سؤال يسأل الشيخ داود، هذا معناه؟ الشيخ داود حياك. اللي عنده مشاركة الشيخ داود تفضل. المفتح يا الله. تفضل. الله سبحانه وتعالى من أسماء الحكيم، والحكيم له أكثر من معنى. الحكيم أنه ذو حكمة بالغة، وحكمته في قدره وفي شرعه، فلا يقدر شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. ورب العالمين نزه نفسه عن العبث واللعب، فما شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة. كما أن من أسماء الحكم، من اسمه الحكيم معنى الإحكام، فالله أحكم كل شيء خلقه، وأحكم كل شيء شرعه. والله عز وجل الحكيم ذو حكم، يحكم في خلقه قدرا، ويحكم في خلقه شرعا. فعلى المسلم أن يدرك ذلك، لله حكمة بالغة سواء علمناها أو لم نعلمها. وهنا أمر مهم جدا، أنه لا يمكن الإنسان أن يعلم حكمة كل شيء، لا يمكن. ومن رام معرفة حكمة كل شيء لله عز وجل، فقد طلب أن يكون مثيلا لله. تريد أن تعرف كل شيء كما يعلم الله كل شيء، يعني تريد نفسك أن تكون مثل الله، والله ليس كمثلي شيء. فعلمنا أشياء وجهلنا أكثر، فلذلك المسلم يستسلم تسليما. إن أدركنا لماذا خلق الله، لماذا شرع الله، لماذا أمر الله، لماذا نهى الله، فبها ونعمت. وإن لم نعلم فأعظم حكمة أن الله اختار ذلك، هو الحكيم. فكل شيء لله عز وجل بحكمة، لا يعبث ولا يلعب. فنزه الله عن نفسه اللعب والعبث سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم. يعني الله عز وجل يعلم من يستحق الرسالة ومن يعطي ومن يصطفي سبحانه وتعالى. وبعض المشركين قال لولا نزه القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اليتيم؟ هناك من كانه أوجه منه يعني في نظرهم. وإلا الله عز وجل ما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أصلح البشر لأن يحمل هذه الرسالة. حتى أن الله عز وجل حفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، حفظه حفظا عظيما. فكان مكثه في قومه 40 سنة من آيات نبوته صلوات ربه وسلامه عليه. حتى قال هرقل العظيم الروم كما في صحيح البخاري، قال هل كنتم، يقول لأبي سفيان قبل إسلامه، هل كنتم تتهمونه، يعني أي بالكذب، قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول للنبي؟ فقال لا. قال هرقل العظيم الروم ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، وعلى الناس ما كذب، فكيف يكذب على الله؟ يقول أرسلني بشيرا ونذيرا، لا يمكن. فمكثه صلوات ربي وسلامه عليه في قومه 40 سنة قبل النبوة كان من آيات نبوته. فقال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ضالا فسرت بقول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فتصور أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بهذا المشهود له ويشهد له القريب والبعيد، فكيف بعد لما زينه الله بالقرآن والإيمان؟ فشهد الله له بشهادة عظيمة، قال بعض أهل العلم هي أعظم شهادة شهد الله عز بها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ربنا جل وعلا خالقه يقول له هذا الكلام. ومن أعظم الأخلاق هو توحيد الله عز وجل وشكر الله على نعمه. فجعل الله على صراط مستقيم ويدعو إلى الصراط المستقيم، فجعل الله أسوة حسنة يقتدي به الأول والآخر الإنس والجن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه الآية من سورة الأحزاب. أريد أن أنبه تنبيه وأسأل سؤال، تسمحون؟ تنبيه الأول، تنبيه إن كثير من الناس يقرأ الآية خطأ. كيف يقرأونها؟ ها؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كثير من الناس يمكن بعضكم في بينه وبين نفسه كم مرة قالها، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الآية ولكم في رسول الله، لقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال، هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فما وجه ذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل الآية لا 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 أنا ما عندي جوائز، خلوا النية لله. يلا المسعود عندك السؤال. صح، القدوة الكاملة، لكن كيف استنبطنا من هاي الآية أو استنبط من هاي الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لقد فيها تأكيد، لكن هل هذا التأكيد دل على أنه معصوم؟ العتيبي، بل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كلمة حسنة تدل على أنه معصوم. محاولة على كل حال، ما نبي فتوى يعني، حتى لو خطأ مو مشكلة. هاي أخوان، أنا أعرف في ناس طبعاً عارفين بس ما ودهم يعطون فرصة حق غيرهم، حتى واحد منهم قاعد يكحكح. ها مضحكة، كحتك مبين عليك ما عارف الجوابين. لا هذا دليل على أنه معصوم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صح، لكن ما الذي يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لأنه طريق الجنة عليه الصلاة والسلام. صح، هكذا الآية ما فيها لأن طريق الجنة فيها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أنا أسألكم سؤال صغير، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يصيب وتارة يخطئ، تارة يصيب وتارة يخطئ، وأتى واحد واقتدى بأخطائه، لاحظتم؟ ثم أقبل على الله يوم القيامة، عبدي لما فعلت كذا؟ جعلت رسول قدوة اقتديت فيه، طلع غلطان، أنا في ذنبي. فكان لزاما أن يكون معصوما بحيث تقتدي بأي جانب من الجوانب تكون إيش؟ أنت مصيب. انتبهتم؟ لا يصلح أن يكون أسوة حسنة إلا أن يكون معصوم بحيث تقتدي به في صلاته، في صيامه، في حجه، في أخلاقه، في أذكاره، في قراءة القرآن. ولذلك إذا تكلم العلم بأي مسألة شرع قال وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص فعل النبي عليه الصلاة والسلام، معناه ماذا؟ أنه شرع. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو سكت عن شيء إقراره وسكوته عن شيء يعتبر من شرع الله، لأنه لا يسكت عن باطل ولو كان صغيرا، ولو كان في الآداب، ولو كان في اللباس، ولو كان في الطعام، لا يسكت عن منكر. بل لو وقع منكر أو مخالفة شرعية في زمنه ليس أمامه، في زمنه، فسكوته عليه الصلاة والسلام دليل أنه هذا أمر مشروع، لأن الوحي يتتالى. لو كان في أحد يفعل خطأ في أمته من أصحابه لنبه عليه الوحي، فكان معصوما ليصلح للاقتداء. فبأي جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم اقتديت فأنت مصيب. لكن لو جعله الله يصيب ويخطئ مرات ومرات، لا، اقتدى الناس بماذا؟ بالخطأ والصواب، يصلح ما يصلح. فقال العلم هذه الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ليصلح إيش؟ الاقتداء به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وتقريراته. واضح؟ واضح ولا نص نص؟ ولا أوضح أكثر؟ طيب، ولذلك أهل العلم ينبهون تنبيها جميلا لطيفا، فقال لا تقول أخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، قال ليس من الأدب، ليس من مقام النبوة ومن الآداب مع مقام النبوة أن تقول أخطأ الرسول وقد أخطأ رسول الله، وإنما يقال اختار خلاف الأولى، اختار خلاف الأولى. فإن اختار خلاف الأولى صلوات ربي وسلامه عليه فإن الله يصوبه، ويكون ما اختاره ممن هو خلاف الأولى في حكم المنسوخ الذي لا يصلح للاقتداء. شيء منسوخ، ما معنى منسوخ؟ أن حكم رفع أتى حكم آخر، وهذا معلوم في دين الله، ما ننسخ من آية من نسيها نأتي بخير من مثلها. ممكن أن في أحكام شرعية مثل كان الناس في بداية الإسلام يصلون يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا الحكم وصار إيش؟ التوجه إلى المسجد الحرام. ما يأتي واحد يصلي لبيت المقدس ويقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى لبيت المقدس وصلي إلى بيت المقدس، يقول لا، هذا حكم ماذا؟ منسوخ، هذا معنى منسوخ. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في موقف من المواقف خلاف الأولى وصوبه الله عز وجل، فيكون ما اختاره قبل التصويب في حكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. وأما بقية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فكلها يقتدى بها في أي وجه من الوجوه ما لم يكن خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فللرسول صلى الله عليه وسلم أحكام تخصه، ما يأتي واحد مثلا يجمع بين 9 زوجات يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا، أو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يصرف الصوم، صوم 3-4 أيام ما يفطر، يقول لك قد كان لكم في رسول، لا، قال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فما لم يكن الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياك شيخ عبد الله، فما لم يكن الحكم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدي به مطلقا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن نعيد ونكرر، كيف دلت هذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نقول لو لم يكن معصوما عنده وعنده لاقتدى الناس بالخطأ والصواب، ويكون لهم حجة عند الله عز وجل، لكن جعل الله معصوما ليصلح للاقتداء. بأي جانب من جوانبه تقتدي به فأنت مصيب، لأنه معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فأما ما اختاره ما كان من اختياره بخلاف الأولى فهذا في حكم منسوخ، وكذلك المنسوخ لا يقتدى به، وكذلك ما كان خاصا به، وأما غير ذلك فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم شيخ عبد الله تشارك اللي عنده، تفضل شيخ داود، تجي هنا ولا مكانك زين؟ ها؟ لا فاصلة، جزاك الله خير، تقصد؟ لا جزاك الله، يقول الكويتيين إذا قال جزاك الخير يعني لا، إذا قال تمر عليه وتفضل قال جزاك الخير لا ما أنا جاي، هذا معنى جزاك الله خير. والدكتور عند المصريين تفضل يعني اخرج برا، هذه ما فهمته ما استوعبته، المصري يقول لو سمحت تفضل اخرج برا، شلون تفضل اخرج برا يعني؟ يا هذه يا هذه. طيب تسألون ولا أسأل؟ ها، في سؤال يسير جدا، ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا يبقى واحد مدرس تربية فنية متقاعد، ها عندكم؟ لا خطأ كبير هذا، لا معبود في الأرض إلا الله،
لا معبود بحق سواه.
أيوة دكتور أنت وقعت نفسك الآن. هل معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ولا لا معبود بحق إلا الله؟ الله أكبر، يعني لا معبود حق إلا الله خطأ. أعيد السؤال، معلش، لا إله إلا الله هل معناها لا معبود بحق إلا الله، أو معناها لا معبود حق إلا الله؟ اختر الإجابة الصحيحة، ما تخافش. لا معبود بحق إلا الله. طيب لا معبود حق إلا الله خطأ؟ خطأ ولا صواب؟ إيش يعني يعني خطأ ولا خطأ؟ لا معبود حق إلا الله خطأ. طيب أعطيك إجابة ثالثة، لا إله إلا الله معناها لا معبودة. صبر لا تروح بالحسبة غلط، ترى كله صح اللي قلنا كله صح. لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله، أو لا معبودة حق إلا الله، أو لا معبودة يستحق العبادة إلا الله. أي الإجابة الصحيحة؟ أيوة. طيب أعطيك رابعة. لا معبودة بحق إلا الله، لا معبودة حق إلا الله، لا معبودة يستحق العبادة إلا الله، لا معبودة مستحق للعبادة إلا الله. يعني كلها صح. موسعها أنت شوي. متأكد؟ ها؟ ها؟ أنا أعطيت درس أمس واحد. ها؟ لن ينساه. ها دكتور؟ كلها صح؟
الأربعة صح.
الأربعة صح. إزاي؟
نفس المعنى.
نفس المعنى، بس شو مرة يقول بحق، مرة حق، مرة يستحق، مرة مستحق. كيف؟ أكيد لغة عربية يعني، تكلم يعني بربري أكيد لغة عربية. لا. أيوة، عاوزين نعرف إزاي؟ شلون اللغة العربية؟ اللغة العربية الجملة متكونة، إذا تكونت من تبدأ باسم تسمى جملة اسمية، ويخبر عنها بالخبر. يعني محمد مجتهد، محمد مبتدأ، مجتهد خبر، فأخبر عن محمد بأنه مجتهد، فتسمى الجملة إيش؟ لما؟ لأن ابتدأ بها باسم. واضح؟ الخبر عن الاسم أحيانا يخبر باسم مفرد، وأحيانا يأتي بشبه جملة جار ومجرور، وأحيانا يأتي بجملة، والجملة تأتي اسمية وتأتي فعلية. هذا خبر. لا نافية تدخل على الجملة الاسمية اللي هي أصلها ماذا؟ مبتدأ وخبر، تدخل عليها. لا، فعندنا مبتدأ لا إله، لا إله، إله هذا اسم لا النافية، هو المبتدأ، فيخبر عنه بالخبر. نخبرنا عنه باسم مفرد قلنا إيش؟ حق. وإذا أخبرنا عنه بجار مجرور قلنا بحق. وإذا أخبرنا عنه بجملة فعلية قلنا يستحق العبادة. وإذا أخبرنا عنه بجملة اسمية قلنا مستحق للعبادة. ترى كثير من الناس لما تقول بحق ولا حق قال لا بحق، حافظ وحده. احنا الآن اللي يهمنا ماذا في الكلام هذا كله؟ اللي يهمنا انك انت تفهم ما معنى بحق او حق، يعني انه مستحق للعبادة. مش المفروض ان واحد يحفظ ان لا اله الا الله معناه لا معبودة بحق الا الله، وبعدين ما اذا ما فهمت المعنى ما يكفي انك انت تكرر الكلام بلا فهم. ولذلك انا اسألك هذا السؤال، الله يعينك، صار الدرس كله عليك على انك بالوسط. لو ان شخصا ما يقول لا اله الا الله ويؤمن بها ويعلم معناها ويعتقدها ومخلص لله عز وجل وبجميع الشروط، لكن ما درس، ما طلب العلم، يقول لا إله إلا الله وفي قلبه أن معناها لا معبود حق إلا الله، أو بحق إلا الله، أو مستحق العبادة إلا الله، أو يستحق العبادة إلا الله. لكن لو تقول له ما معنى لا إله إلا الله، ما يعرف، ما درس، ما يعرف يقول بحق ولا حق ولا مستحق ولا يستحق، لكنه في قلبه وإيمانه أن لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق العبادة الله، يكفي أو ما يكفي؟ يدخل الجنة ممكن ولا لازم يعرف واحد من الأربع هذه؟
هو يكفي لو هو غير مستطيع
التعلم، يعني لا مو مستطيع ما تعلم، بس يقول لا إله إلا الله وفي قلبه وفي إيمانه وفي اعتقاده أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، وهو عمليا ما يعبد إلا الله ويقول لا إله إلا الله، يكفيه أو لا يكفيه؟ يكفيه. متأكد أنه يكفيه؟ متأكد أنه يكفيه؟ آه. لازم تقرع هذا، إذا ما قرعته هو مشقق العام هالأبر، وهذا حين لا موعدني بإبرة بعد. المهم يعني أفتح عنا شوي، لا الشريعة خاصة، خاف الشريعة يستدرك عليه، خلنا على هذول شوي. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن هذا المعنى يكون في قلبك. يعني حتى لو ما تعلمت بحق أو حق، المهم أنت تؤمن وتعتقد وتعمل بهذا الواقع، هذا الحقيقة العظيمة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله وتعبده سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ نحول نعم لا مش مثل الفطرة، المعنى هذا صحيح في قلبك ولا؟ لأن في ناس في المقابل يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، هذا ما منه فائدة. عرفت؟ يقول أقصد اسمعني واحد يقول لا إله إلا الله وفي واقع العملي يعبد غير الله، هذا ما منها فائدة لو قالها مليون مرة. واحد يقول لا إله إلا الله وما يعرف التفسير هذا اللي لا معبود بحق أو حق، ما درس لكن في قلبه وفي إيمانه وتطبيق العملي ما يعبد إلا الله وحده لا شريك له، هذا صح. ذاك الذي يقرأ ويدرس ويرفع صوته وحاط الميكروفون كبير ويقول لا إله إلا الله ويعبد وليا أو حجرا أو صنما أو كذا، لا إن أشركت لا يحبط عمله. نحن نريد أن نفهم لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي الذي نؤمن به ونعمل به.
إلا رسول الله،
إلا رسول الله، هذا غلط.
الصلاة ما صلوا بالمضارع،
لا حتى الجملة هذه غير مستقيمة. إلا رسول الله، شنو إلا رسول الله؟ يعني الجملة هذه غير تامة، لازم تأتي بالمستثنى والمستثنى من إلا رسول الله، ما لها معنى. شايف شلون؟ لازم حط إلا رسول مستثنيته من ماذا؟ لو قال معناها إلا رسول الله، يعني ممكن أتجاوز عن الإساءة عن أي شيء عن أي أحد إلا رسول الله، هذه ما أسكت عنها مثلا، هذا أيضا غلط. طيب لو واحد سب الله تقول إلا رسول الله؟ طيب لو ما هي أيضا غلط. لو واحد سب الإسلام، لو واحد كفر بالملائكة، لو واحد سب الصحابة كفر أبا بكر وعمر تقول إلا رسول الله؟ مو صحيح، عندك أشياء كثيرة لها حرمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعظم من كل شيء، قل أي شيء أعظم شهادة، قل الله أكبر شهادة، قل الله. فما يقال إلا رسول الله هذا غلط. لا هذا بعد يحللها إلا رسول الله، طلع الناس قال إلا الدستور، يا معود وين رايحين انتم؟ شنو إلا الدستور؟ هذا غلط. يعني لا، الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان هذا لازم يصير عليه سيطرة كاملة، الألفاظ هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفوت شيء، لو أخطأ إنسان بخطأ بالكلمة يعني يصوبه صلاة ربه وسلامه عليه. إن كثيرا من الناس يظن أن المؤمن يكون أو أن الإنسان يكون مؤمنا إذا اعتقد بأن الله موجود، بس يعتقد بأن الله موجود معناه أنه مسلم. طيب وإذا اعتقد أن الله موجود؟ حتى إبليس يعرف بأن الله موجود؟ إبليس ما يعرف أن الله موجود؟ ها؟ يعني الكفار يعرف أن الله موجود. إبليس يقول لله عز وجل ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنا خير، يقول بليس يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. مجرد الإنسان يعتقد بأن الله موجود يكون مؤمنا؟ هذا كلام يسطر بعض الناس ويتكلم فيه أنه والله الفلاسفة الكذا عالم فضاء صعد فوق فقال أشهد لهذا العالم إله موجود، بس يوم صعد فوق يلا دريت، يعني أنت في الأرض مداري، لو علمت بأن الله موجود هذا ما يكفي أن تكون مؤمنا لمجرد اعتقادك بأن الله موجود. طيب أن يعتقد الإنسان بأن الله موجود وهو الخالق هذه مرحلة أكبر، لكن أيضا مو كافي. حتى الكفار يعلمون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. إبليس يعرف بأن الله الذي خلقه، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا في ناس يظن هكذا ويقرر هذا ويشرح للناس. حتى أتاني يوم من الأيام واحد وقال لي فلان يقول إبليس ما كفرش. قلت لا ها ما كفرش بعد هذا. قلت هذا مو معقول. قلت لا يعني أنا أعرف أن هذا إنسان يعني ما عنده علم وكذا وطلع فجأة وانتهى فجأة سبحان الله، اللي هو عمرو خالد. هذا عمرو خالد يمكن من يوم الأيام عمرو خالد. فما قلت يعني صح ان هذا ما عنده علم وكذا وطالع اعلاميا، بس مو لدرجة يقول ابليس ما كفرش. قال والله العظيم لا تحلف، يعني ما اقول، يعني الله يقول في كتاب الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال انا اجيب لك التسجيل، جاب شغل لي، بغى يوقف مخي يعني. قال ابليس ما كفرش، ما كفرش. ليش ما كفرش؟ هو بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب يعني هل لمجرد إقرار إبليس بأن الله خلقه ويكون مسلما ما يكفي أن الإنسان يعتقد بأن الله هو الخالق ويكون مسلما بذلك؟ ما يكفي، الكفار يعلمون ذلك، إبليس يعلم ذلك، ومع ذلك الله يقول عن الكفار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما يكفيك أنك بس خلاص أنك أعتقد أن الله موجود ولا أن الله خالق، لا. طيب لو اعتقد إنسان بأن الله خالق وأنه مستحق للعبادة، هذه مرحلة متقدمة، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. طيب مستحق للعبادة، وبعدين لازم مع تعبده مع اعتقادك بأن الله مستحق للعبادة تقوم بعبادته. وذاك الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلو أن إنسان اعتقد بأن الله مستحق العبادة لكنه أعرض عن عبادة الله، هذا لا يكون مسلما، لابد أن تقوم بعبادته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إياك نعبد وإياك نستعين، واعبدوا الله. طيب واحد يعتقد بأن الله موجود وأن الله هو الخالق وأنه مستحق العبادة ويعبده، بعد ما يكفي، لابد أن يعبده وحده لا شريك له. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. فذاك رب العالمين لما أمر بعبادته نهى عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما أوصى الله في الوصايا العشر التي وصية النبي عليه الصلاة والسلام عليه خاتمه كما قلنا سعد رضي الله عنه، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول وصية قال ألا تشركوا بالله شيئا، لا تشرك، أن تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. والمشركون ما في أصلا، ما في مشرك إلا ويعبد الله. قال جل وعلا وإذا غشيه موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء هو العبادة، يدعون الله يعبدون الله. المشركون كان يقول في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هم يعبدون الله ولكن يشركون بالله. فالذي يعبد الله ويشرك به شيئا هذا كمن لم يعبد الله، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، ويقول الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أن تعتقد بأن الله موجود وأنه هو الخالق وأنه الإله المستحق للعبادة وتعبده ولا تشرك به شيئا. بعد ما يكفي، لابد أن تعتقد أن كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل. فمن قال أنا عن نفسي الحمد لله ما أعبد إلا الله وحده لا شريك له، وغير يعبد الله يوفق الجميع، الحمد بعد كلنا على خير إن شاء الله، هو على خير وأنا على خير، لا 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 مالك إسلام. لابد أن تكفر بكل ما يعبد من دونه، وهذا معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله هذا لا معبودة، هذا نفي عام، إلا الله إثبات خاص. لابد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن كل المعبودات التي تعبد من دون الله ولو كانوا من الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أو الصالحين أو الشمس أو القمر فإنه معبود بالباطل لا يستحق العبادة. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله أي لا معبودة نهي عام، إلا الله إثبات خاص. ولذلك الله يقول في كتابه ومن يكفر بالطاغوت، شوف اشترط الكفر بالطاغوت، والطاغوت كله ما يعبد من دون الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة؟ العروة معروف الكوب اللي كلها مسكة اسمه عروة هذه، بس في عروة ورقية، في عروة قوية، في عروة فولاذ، في عروة وثقى مستوثق منها وهي لا إله إلا الله. هذه يتمسك فيها لا إله إلا الله يدخل بها الجنة. هذه العروة الوثقى أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. فذاك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. شوف الشرط، تشهد أن لا إله إلا الله وتكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. فلا بد تعتقد بأن الله موجود، وأنه هو الخالق، وأنه مستحق العبادة، وتعبده ولا تشرك به شيئا، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. حينئذ يرجى لك النجاة مع ماذا؟ مع البراءة من المشركين، تبرأ من المشركين من شركهم ومنهم، ولا تقبل العبادة إلا بشرط عظيم عظيم جدا، وهو أن تكون العبادة كما أذن الله، مش على كيفك، مش على هواك. وقد أذن الله أن نعبده جل وعلا على سنة رسول الله، فقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا. وقال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا أمر مهم ومنعطف خطير جدا، أن من الناس من يرغب يعبد الله. شوف الحجاج، شوف المعتمرين، شوف الناس، لكن كثير من الناس يعبد الله بغير إذن من الله. وذاك العلم قال: الأصل في العبادة التحريم، حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن الله لك أن تعبده به، أن تتعبده بها، وهي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليطاع بإذن الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك بني الإسلام على كم؟ على 5 أو على 5؟ الله يعينك دكتور، ليش صرت قدامي؟ على 5 أو على 5 بالمذكر أو بالمؤنث؟ على 5، يعني على 5 خطأ يعني، ها؟ أيوة، على 5 أو على 5؟ ها؟ لا، ما فيها نحو، بس 5 أو 5؟ 5 بالمذكر، مش 5؟ 5؟ لو خليتك على 5 أحسن لك، الله يهديك. الحديث الأشهر على 5، في لفظ على 5. طيب ما الفرق بينهما؟ هو شوف الوقفة هذه توصل المعلومة أحسن. لو أنا قلتها وإحنا ماشيين يمكن تثبت يمكن ما تثبت. 5 و5 مذكر مؤنث، والقاعدة أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا جاء المعدود مذكرا فيؤتى بعدد مؤنث، وإذا جاء المعدود مؤنثا فيؤتى بالعدد مذكر. طيب، هذا الحديث فيه تقدير. فعلى لفظ الحديث الأشهر بني الإسلام على 5 بالمذكر، لابد نجعل المقدر مؤنثا علشان العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. شلون يعني يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث؟ يعني تقول مثلا 3 نسوة، وتقول 3 المؤنث رجال، شوف الرجال تقول 3، والنساء تقول 3، يخالف المعدود. فإذا حديث على لفظ بني الإسلام على 5، لابد تجعل المقدر إيش؟ 5 مذكر، تجعله إيش؟ مؤنثا. فقالوا التقدير: بني الإسلام على 5، أي على 5 دعائم. أما لفظ المؤنث بني الإسلام على 5، يعني على 5 أركان. واضح؟ قواعد مفردها قاعدة مؤنث، وإحنا إيش عاوزين في القاعدة؟ إحنا هربانين من القاعدة، الله يهديك. عرفت؟ إذن بني الإسلام على 5، لو عديت 5، ها، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تصح إحداهما من غير الأخرى. لو أن شخصا ما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، لا يقبل إسلامه، لا يصح إسلامه. بسكم غدا. لا ما لا ما أظن. أحسن الظن فيهم. توم مترقين. هذا يا إخوان أمر خطير جدا. والله أهم الغدا. والله. إن في ناس تدعو دعوة طويلة عريضة ومشهورين وعفسة، وهم يقولون لو قلت لا إله إلا الله تدخل الجنة. لاحظ لاحظ، حتى لو لم تقل محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها ناس مشاهير يقررون هذا الكلام ويتكلمون فيه، مشاهير ها، ويقول لو قلت لا إله. شفت شفت الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف يعني معناه حتى لو لم تقل محمد رسول الله. أخرج من النار من قال لا إله لا بالصوت وبالصورة. شوف لاحظ لاحظ، يعني حتى لو ما قلت رسول الله أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ليس هذا هو المعنى. فلا إله إلا الله هذه رمز الإسلام. ليس المراد أن يقول الإنسان مجرد قول بلا معنى بلا شروط بلا قيود. لو أن إنسان قال لا إله إلا الله وكفر بالصلاة يدخل الجنة. لو أن إنسان قال لا إله إلا الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. لو أن إنسان قال لا إله إلا الله وأنكر القرآن، قال القرآن والجرائد واحد ما هو كلام الله، يدخل الجنة. لو 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 أشياء كثيرة. ليس المراد أن يقول لا إله إلا الله مجرد هكذا لا إله إلا الله. أقرب مثال أنه لو قال لا إله إلا الله من غير أن يقول رسول محمد رسول الله ما صحت شهادته. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، ها جملة اعتراضية، هذا الله يعلمه ويشهده. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يستدل بها الآية على إيش؟ على الصدق بلا إله إلا الله، مع أن الآية ما فيها إلا محمد رسول الله. قالوا لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء واحد، بدليل بني الإسلام على خمس أو خمسة، هذا وهذا صح. قال بني الإسلام على خمس وذكر الشهادتين شيء واحد، إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. فلا بد حينئذ الأمر المهم الجلل أن تعبد الله على سنة رسوله، أن تعبد الله كما أذن الله لك، تعتقد بأن الله موجود وأنه هو الخالق له الربوبية وأنه الإله الحق المستحق العبادة وتقوم بعبادته ولا تشرك به شيئا وتتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، تكفر به وتتبرأ من المشركين وتعبد الله على سنة رسول الله. وللختام قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، مش على هواك مو على كيفك ها. يعني أذكر مرة المرات صلينا في مسجد فواحد قال كنا صلينا خمس العصر، كنا صلينا خمس، قال لا الأربع، قال لا مو كنا خمس، قال يلا زياد خير خيرين. لا يبو إذا متعمد خمس تبطل صلاتك، شنو خير خيرين؟ من تعمد وصلى خمسا العصر بطلت صلاته. وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.